بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض ما تزريه التوراة في حديثها عن الله تبارك وتعالى، وكيف أنها تنسب إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق أن ينسب إلى الله جل وعز. واليوم نكمل بإذن الله تبارك وتعالى، فنذكر بأن التوراة تنسب إلى الله تبارك وتعالى صفات العجز. الله يعجز عن بعض الأمور ويجهل في بعض القضايا. هل يعقل أن الله عز وجل يجهل وأن الله تبارك وتعالى يعجز؟ دعونا ننظر ماذا تقول التوراة عن الله. كلنا يعرف ظاهرة قوس قزح التي نراها بعد الأمطار، وهذه ظاهرة فيزيائية متعلقة بالشمس وانعكاس ضوئها في الغيوم. لكن التوراة تقدم لنا تفسيرا آخر لظاهرة قوس قزح. ما هو التفسير التوراتي؟ التوراة تذكر بأن الله عندما أغرق قوم نوح بالطوفان حزن في قلبه على ما فعل، ثم عاهد البشرية ألا يعود إلى إغراقها بالطوفان بعد هذا أبدا، وجعل علامة تذكره بالميثاق، كأن الرب يخاف أن ينسى، فجعل علامة تذكره بهذا الميثاق. ما هي العلامة؟ قوس قزح. فإذا رأى في السماء قوس قزح تذكر العهد والميثاق، فأوقف المطر ولم يجعله مغرقا للبشرية. هذا ما تقوله التوراة في سفر التكوين في الإصحاح 9-11. ودعونا نقرأ. وضعت قوسي في السحاب، قوس قزح، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. لماذا وضعت قوس قزح؟ لتكون علامة على الميثاق الذي جعله الله لأهل الأرض. إلى أن يقول: فمتى كان القوس في السحاب. إذا رأى الله عز وجل القوس في السحاب، فمتى كان القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا. عندما يراها الله عز وجل يتذكر ميثاقه الأبدي، لأذكر ميثاقا أبديا. هل يعقل هذا؟ الرب تبارك وتعالى يجهل وينسى ويحتاج إلى ما يذكره، فيكون قوس قزح هو ما يذكر الله عز وجل بعهده وميثاقه. سبحانك، هذا بهتان عظيم. حينما نجد هذا في كتاب ما فإننا نعتبره إساءة إلى الله عز وجل ودليلا على أن هذا ليس من كلام الله. أيضا الرب في الكتاب المقدس يندم، والندم فرع عن الجهل. لماذا يندم الإنسان؟ يندم الإنسان لأنه جاهل، يفعل أمرا أو يتخذ قرارا ثم يكتشف أن هذا القرار كان خاطئا فيندم على اتخاذه لهذا القرار، فهذا دليل على الجهل وضعف الرأي. لكن في الكتاب المقدس نرى بأن الرب يندم، وندمه ليس في موضع واحد، في مواضع كثيرة الرب كان فيها يندم. صموئيل الأول 15-10 يقول: ندمت، الرب يقول ندمت على أني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب ندم على تعيين الملك شاول ملكا على بني إسرائيل. لماذا؟ لأنه لم ينفذ أوامر الله عز وجل. وهنا أطلب من القارئ أو من السامع أو المشاهد أن ينظر في التوراة، ما هو الصنيع الذي خالف فيه شاول الله عز وجل؟ ستكتشف مفاجأة، وهي أن الله أمره بقتل الإنسان والحيوان والأطفال والنساء، لكنه نفذ نصف المذبحة فقتل النساء والأطفال وعفى عن بعض الحيوانات. فحين عفى عن بعض الحيوانات ولم يكمل المجزرة غضب الله عليه وندم الرب في اختياره له ملكا. أيضا في سفر القضاة 2-18 ندم آخر يقع فيه الرب تبارك وتعالى: وكان الرب مع القاضي وخلصهم من يد أعدائهم كل أيام القاضي. إذن الرب وقف معهم، لماذا؟ لأن الرب ندم من أجل أنينهم، لأن الرب ندم من أجل أنينهم. أيضا عندما أمر الرب تبارك وتعالى ملاكا بأن يسلطه على بني إسرائيل بأن يحدث فيهم مقتلة، قتل منهم ما يقرب من 70,000 إنسان، 70,000 إنسان. ثم ماذا حصل؟ صموئيل الثاني 24-15، فندم الرب بعد ما مات 70,000، فندم الرب عن الشر وقال للملاك المهلك الشعب كفى خلاص يكفي. 70,000، الرب ندم على قراره وقال يكفي 70,000 قتيل. أيضا الكتاب المقدس يشبه الله تبارك وتعالى بتشبيهات غريبة ممجوجة لا يقبل المشاهد الكريم أن أقول له مثلا أنت مثل الحمار، لا تغضب مني، أقصد بالصبر، وأنت مثل الكلب لكن لا تغضب، أقصد في الوفاء، وأنت مثل القطة في حنوك على أولادك. إن مثل هذه التشبيهات البشر يرفضونها، ولا يوجد عاقل يقبل أن يشبه بالحيوانات لأي سبب من الأسباب. التوراة تشبه الله تبارك وتعالى بالحيوانات في مواضع كثيرة من التوراة، نقتبس من بعض هذه المواضع وبعضها يغني عن بعض. في سفر النبي هوشع في الإصحاح 13-7 يشبه الله عز وجل بأربع حيوانات، يقول فأكون لهم كأسد، أي أن الرب سيكون لبني إسرائيل مثل الأسد، أرصد على الطريق كنمر، الله سيحرسهم في طريقهم مثل النمر، أصدمهم كدبة مثكل، الدبة هي أنثى الدب، مثل الدبة إذا فقدت ولدها كيف تكون قوية، كيف تكون هائجة، كيف تكون ثائرة، الرب يشبه بها. أصدمهم كدبة مثكل، أشق شغاف قلوبهم وآكلهم هناك كلبوة، الرب سيأكل أعداء بني إسرائيل مثل اللبوة. إذن في هذا النص الرب يشبه بالأسد، والرب يشبه بالنمر، والرب يشبه باللبوة اللي هي أنثى الأسد، والرب يشبه بالدبة التي فقدت ولدها. هل يعقل أن الرب ينزل في كتابه مثل هذا؟ هل لو كتب واحد فينا عن نفسه يشبه نفسه بالحيوانات فيقول أنا مثل الحمار في الصبر، أنا مثل كذا، أنا مثل كذا؟ أنا أقول بأن البشر يستنكفون عن هذا الفعل، ومن باب أولى، فإن الرب العظيم الذي لا يشبهه شيء لا يمكن أن يشبه نفسه بحيوان من الحيوانات. أيضا في سفر النبي هوشع نفس السفر في الإصحاح 5-12 يشبه الله عز وجل بالسوس والعث، العث الذي يأكل الخشب، عجيب، الرب يشبه بهذه الحيوانات الحقيرة، هذه المخلوقات البسيطة. نعم هذا ما يقوله الكتاب المقدس، أنا لأفرايم كالعث، أنا لأفرايم، سبط أفرايم من أسباط بني إسرائيل، الرب لهم كالعث، ولبيت يهوذا كالسوس، الرب يشبه بالعثة وهي الدودة التي تأكل الخشب، وأيضا السوس كمثل السوس الذي ينخر الأسنان. هل يقبل واحد فيكم أن يشبه بمثل هذه الحيوانات أو حتى بغيرها من الحيوانات؟ إن أحدا من العقلاء لا يقبل ذلك. لذلك حين نجد الله عز وجل يشبه في كتاب ما ببعض الحيوانات فإننا نقول بأن هذا ليس من كلام الله. أيضا من التشبيهات الغريبة الممجوجة في الكتاب المقدس ما جاء في المزمور 60 في الفقرة 6، يقول الله قد تكلم بقدسه، فلنسمع ماذا يقول الرب. أفرايم، سبط أفرايم من أصباط بني إسرائيل، أفرايم خوذة رأسي، يشبه سبط من أصباط بني إسرائيل بأنهم خوذة رأسه. يهوذا صولجاني، الصولجان العصا، سبط يهوذا هذا مكان قوة الله تبارك وتعالى، ماشي. مؤاب، قوم من أعداء بني إسرائيل كانوا يسكنون في جهة نهر الأردن. مؤاب مرحضتي، ما هو معنى المرحاض؟ العرب ما الذي تسميه مرحاض؟ مكان التنظف من الأقذار أجلكم الله. فالرب يريد أن يعبر عن غضبه على مؤاب فيشبههم بأنهم مرحاضه، أي مكان الذي يتنظف فيه من أقذاره. وحاشا لله تبارك وتعالى، مؤاب مرحضتي وعلى أدوم، قبيلة أخرى معادية لبني إسرائيل، وعلى أدوم ألقي حذائي. الرب يريد أن يبين بأنه كاره لهذه الأمة، فكيف يعبر عن ذلك بأنه يلقي حذاءه على هذه الأمة؟ هل الرب تبارك وتعالى يقبل أن يشبه بمثل هذه التشبيهات؟ إن أحدا من العقلاء لا يقبل ذلك. دعوني أقرأ لكم النص مرة أخرى، وهو يقول: أفرايم خوذة رأسي، يهوذا صولجاني، مؤاب مرحضتي، وعلى أدوم ألقي حذائي. إن الرب تبارك وتعالى يستنكف عن تشبيه نفسه بهذه التشبيهات الممجوجة. لكن الحقيقة الشناعة كل الشناعة في المزمور 78 على 65، حين يشبه الرب تبارك وتعالى بالسكران، السكران الذي أفاق من سكره فهجم على أعدائه. فكيف يكون ثورانه، وكيف يكون هيجانه، وكيف يكون فعل هذا السكران؟ الرب في الكتاب المقدس يشبه نفسه في غيرته على بني إسرائيل بفعل هذا السكران. يقول: استيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. يشبه الرب بالنائم السكران اللي معيط من الخمر، يعني مسطر على الآخر. كيف يكون حاله لما يستيقظ هذا السكران؟ يشبه الرب تبارك وتعالى بمثل هذا: فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. وماذا بعد؟ فضرب أعداءه إلى الوراء وجعلهم عارا أبديا. إذن الرب يشبه بالسكران الذي يستيقظ من السكر. هل يعقل هذا؟ هل يقبل واحد من المشاهدين الكرام، مسلما كان أو نصرانيا، أن نشبهه بالسكران في غيرته على أهله وفي غيرته على عرضه؟ يقول: أما وجدت تشبيها تشبهني فيه أحسن من هذا التشبيه؟ أحسن من أن تشبهني بالحيوانات؟ ودعوني هنا أوضح أمر. أنا لم أقل بأن التوراة تقول عن الله بأنه لبوة، أو تقول عنه بأنه أسد، أو تقول عنه بأنه كذا أو كذا. أنا لم أقل هذا، إنما أقول هي تشبه الله عز وجل بهذه التشبيهات، لكن هذه التشبيهات تشبيهات ممجوجة مرفوضة. أيضا من التشبيهات الممجوجة المرفوضة ما جاء في سفر النبي إشعيا في الإصحاح 7 في الفقرة على 20، وهو يتحدث كيف أن الرب غضب على بني إسرائيل، وأنه سيأتي بملك آشور نبوخذ نصر لينتقم به، أو ليأتي بملك آشور عفوا ليس نبوخذ نصر، ليأتي بملك آشور لينتقم من بني إسرائيل بهذا الملك. يقول: في ذلك اليوم يحلق السيد، أي الرب يعني، بموسى مستأجرة. يشبه نفسه بمن يحلق بموسى مستأجرة. ما هي هذه الموسى المستأجرة؟ هي ملك آشور. إذن الرب يشبه غضبه على بني إسرائيل وما سيفعل بهم بمن يحلق شعر رأسه ورجليه، كما سيمر معنا. يحلق السيد بموسى مستأجرة في عبر النهر بملك آشور. إذن الرب سيحلق بموسى. ما هي هذه الموسى؟ هي ملك آشور. ما الذي سيحلقه؟ شعر الرأس وشعر الرجلين. يحلق الرب بموسى مستأجر في عبر النهر بملك آشور الرأس وشعر الرجلين، وتنزع اللحية أيضا. إذن الرب يشبه غضبه بعملية الحلاقة التي يفعلها بعض النساء لشعر أرجلهم، أو بالتي يفعلها بعض الرجال وغيرهم لحلق رؤوسهم. هل يعقل هذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. هذا كله في كفة، وما جاء في سفر الرؤيا 5 على 6 وما بعده في كفة أخرى. في سفر الرؤيا، هذه الرؤيا المنامية العجيبة التي تنسب إلى يوحنا اللاهوتي، والعلماء يشككون في صحة نسبتها، وآخر سفر أدخل في الكتاب المقدس كان سفر الرؤيا. هذه الرؤية التي أخذت ما يقرب من 37 صفحة تتحدث عن الرؤية التي رآها يوحنا اللاهوتي. فماذا في هذه الرؤية؟ رأى يوحنا اللاهوتي رأى الله في أقنومه الثاني، في أقنومه الابن، وهو جالس على عرش الله. لكن ما هي صورته؟ على صورة خروف. ما رأى في المنام؟ الله على صورة خروف. وهذا الخروف ليس خروفا عاديا يشبه خرفاننا في هذا الزمان، بل هو خروف له 7 قرون و7 أعين. خروف له 7 عيون، حاولوا تصوره، و7 قرون. رأى الله عز وجل في المنام، في المنام رآه على صورة خروف جالس على عرش الله. نقرأ ماذا يقول. ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة حوالين العرش وفي وسط الشيوخ خروف قائم، خروف قائم كأنه مذبوح. هذا الخروف كأنه مذبوح. هم سيقولون بأن هذا هو الأقنوم الثاني، هذا هو المسيح المتجسد، لكن المهم أنه يراه على صورة خروف. له 7 قرون و7 أعين. إذن هذا الخروف العجيب له 7 عيون و7 قرون. من هو هذا الخروف؟ ننتقل إلى سفر الرؤيا، نفس السفر في الإصحاح 17 على 14. يقول وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم. هناك عداوة بين بعض الناس وبين الخروف الجالس على العرش، الخروف الذي له 7 قرون و7 أعين كما يراه في منامه. له 7 قرون و7 أعين. هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم. ليش يغلبهم؟ لأنه رب الأرباب وملك الملوك. هذا الخروف الذي رآه على العرش له 7 قرون و7 عيون لأنه رب الأرباب وملك الملوك. إذا عندما رؤي الله في منام يوحنا رؤي على هيئة خروف له 7 قرون و7 أعين. سبحانك، هذا بهتان عظيم. التوراة تتحدث عن الله عز وجل فندر، ندر أن تذكر اسمه الأعظم الذي هو يهوه. التوراة دائما في حديث عن الله تقول قال الإله، قال الرب، قال الإله، قال الرب، وغيروها في التراجم العربية الإله فجعلوها قال الله. لكن الاسم الأعظم في العبرية لله عز وجل هو يهوه. هذا الاسم لا تستخدمه التوراة في حديثها عن الله إلا نادرا. في إرميا 16 على 21 إحدى المواضع القليلة التي يرد فيها اسم الله تبارك وتعالى فيعرفون أن اسمي يهوه. لكن هذا الاسم لن يرد قبل في الكتاب المقدس، قبل سفر إرميا، إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. سفر الخروج 6 على 2 يخبرنا بخبر عجيب. لنقرأ هذا الخبر. يقول الرب أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. الرب ظهر لهؤلاء الأنبياء بأني الإله القادر على كل شيء. إذن الرب عرف نفسه بأنه إله قادر على كل شيء، هكذا عرف نفسه للأنبياء. وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم. لماذا يخفي الرب اسمه الأعظم عن أنبيائه؟ لماذا لا يطلع أنبياءه؟ لماذا لا يطلع المؤمنين على اسمه الأعظم؟ أما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم. لماذا يخفي الرب اسمه عن أنبيائه وعن بني إسرائيل؟ فلذلك قل أن تجد، قل أن تجد في التوراة اسم يهوه. تقرأ كل 200 صفحة في التوراة العبرية فلا تصل إلى اسم يهوه إلا نادرا، مع أنه هو اسم الله الأعظم عندهم الذي يكافئ عندنا نحن المسلمين كلمة الله. بينما لو فتحت القرآن لربما في كل 3 أسطر تجد بأن الله عز وجل يرد اسمه. كيف يكتب الله كتابا ثم لا يضمنه اسمه الذي يعرف نفسه به لغيره من البشر؟ لنا لقاء يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.